اللي عنده أي سؤال يتفضل إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل واجب علينا كمبتدئين في طلب العلم أن نقول الشيخ فلان أخطأ طالما أن هناك شيوخ أثبتت خطأه، أم أن هذا لا يجوز لنا؟ طبعا الانشغال بالخلافات الواقعة بين العلماء، وأن العالم الفلاني قال والعالم العلاني قال وده رد على ده وده رد على ده، ده من أخطر الأشياء على قلوب المبتدئين في طلب العلم. هذا من أخطر الأشياء، بل ينبغي أن تطوى هذه الخلافات بين الأقران، وهذا من الأشياء، من القواعد المنصوص التي نص عليها أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يذكر. كلام الأقران يعني اللي في زمن واحد في بعضهم البعض يطوى، لدرجة أن الكلام ده هو يأخذه في الجرح والتعديل. يعني ما بنيجي عاوزين إحنا نعرف كجرح وتعديل العالم الفلاني ده ثقة ولا مش ثقة، العالم الفلاني لا نأخذ عنه ولا لا نأخذ عنه. لما نيجي نسأل، لو تعارض كلام الأقران، أقران هذا العالم، مع كلام غيره من غير أقرانه، بيقدم كلام غير الأقران. ليه؟ لأن ممكن القرين يدخل في بعض الطبائع البشرية، حكمه يدخل عليه بعض الطبائع البشرية من الحسد أو من الرغبة في التنزيل من قدره أو إلى آخره. فكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يذكر. نلاقي مثلا ابن معين تكلم في الشافعي، وإمام مالك تكلم في ابن أبي ذئب، وتكلم في محمد بن إسحاق بن يسار، وفلان تكلم في علان. نلاقي في كل زمن في كده، في علماء. طبعا احنا يعني اللي بنعتقده، الأصل اللي بنعتقده في أي عالم بيقدح في عالم تاني إن هو بيعمل كده نصرة للدين، هذا أصل من الأصول. وصعب جدا إنسان يتبين له خلاف هذا الأصل إلا من خلال تصريح واضح من العالم يبين لنا إن هو لا، إن هو مش بيعمل كده نصرة للدين، ده فيه هوى في الموضوع. إنما الأصل عندنا إن أي عالم بيتكلف في آخر إنه بيعمل كده نصرة لدين الله وبيانا للحق، ولا سبيل لمعرفة غير ذلك إلا بالتصريح. لأن إحنا ما نقدرش نشق عن قلوب العلماء ولا نشق عن قلوب الناس، ما نقدرش نشق عن قلوب الناس. فإن الطالب العلم سواء المبتدئ أو المتوسط أو حتى المنتهي، يعني القصة دي مش متعلقة بالمبتدئين بس، طبعا هي أعظم خطرا على المبتدئين من المتوسطين أو المنتهين، ولكن الأمر ده دي قاعدة تشمل الكل. إن الإنسان لما بينشغل بإن فلان قال في فلان كذا وفلان رد عليه قال كذا ومش عارف إيه والكلام ده، الموضوع ده بيغر الصدر وبيصده عن طلب العلم، بيضيع أوقاته، وبيظن من خلال معرفته بهذه الخلافات أنه على شيء وهو ليس على شيء. يعني الخلافات دي لما هو بيحصر نفسه بين العلماء، الشيطان بينفخ في صورته. يعني ايه؟ بيظن ان هو واحد حاشر نفسه بين العلماء، فهو قرين للعلماء، ان هو برضو عالم، هو طالب علم متميز وله الحق ان هو يبقى حاكم او قاضي بين العلماء. فدي في حد ذاتها بتخليه يتنفخ نفخة كده فاضية، خلي عنده مظهرية جوفاء ان هو في الظاهر هو طالب علم والشيخ فلان راح والشيخ فلان جه والعك ده، ولكن في الباطن هو اجوف، انسان اجوف ما عندوش حاجة اصلا. فينبغي الحذر من مثل هذا. أقوال العلماء بعضهم في بعض تطوى ولا تذكر، ما نشغلش نفسنا بيها. اللي بيطلب العلم فعلا يشغل نفسه في فهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والتواصل مع العلماء الربانيين وطلبة العلم المتميزين للإفادة منهم، والرجوع لكلام المتقدمين، والتعامل مع كلام المعاصرين كقنطار لكلام المتقدمين. ان هو يبقى كلام المؤلفات المعاصرة في العلم تبقى بالنسبة له بداية بس كده، علشان يفهم مسائل العلم ويوصل بعد كده من خلالها لكتب المتقدمين بقى، اللي فيها البركة وفيها العلم المتين وفيها الخيرات وفيها كل حاجة حلوة. أي نعم. هل في حد عنده سؤال تاني؟ كيف الرد على من يقول أن من لم يصدع بالحق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعالم، خصوصا فيما يخص مظالم الحكام؟ هذا غلط، القاعدة إطلاقها غلط، ده أمر معروف عند العلماء بالضرورة، وإلا لو ما كانش القاعدة دي غلط لازم تصحيح هذه القاعدة تخطئة عامة علماء الأمة. يعني مثلا لما نشوف في قضية مثلا خلق القرآن، من الذي تصدر للدفاع عن كلام الله سبحانه وتعالى أو الرد على المعتزلة ومهاجمة السلاطين الذين تعاونوا مع المعتزلة في تأصيل أو إكراه الناس وإكراه العلماء على اعتقاد هذا المعتقد؟ مين؟ نلاقي الإمام أحمد وطائفة يسيرة جدا من علماء عصر، الباقي ما كانش بيتكلم، الباقي سكت. طب الباقي سكت ليه؟ هل سقوط الباقي كان اثما؟ لا، ما كانش اثم. ليه؟ لان في تكلم. طالما ان في طائفه من العلماء بينوا الحق وتكلموا وبينوه للناس، فهذا يجيز للطائفه الاخرى ان تسكت عن بيان هذا الحق. فبيان الحق ده فرض كفايه، ان قام به طائفه من العلماء سقط عن الباقين. انما لو كان ما كانش في حد مبين للحق خالص، او في زمان ما فيش واحد قائم لله بالحجه، وكل العلماء سكتوا عن بيان الحق او عن بيان بدعه او عن بيان ظلمة او الى اخره، فهذا مخالف للشريعه، ان سكوت الكل. لان الامر فرض كفائي إن قام به بعض العلماء قطع عن الباقين، مش فرض على كل واحد يطلع المنبر لازم يتكلم في مظالم محددة سواء متعلقة بالحق أو بغيام، وخصوصا إذا كانت هذه المظالم من الأمور الواضحة، يعني من البديهيات الواضحات التي لا يجادل فيها إلا مكابر، لا يجادل فيها إلا إنسان مكابر لا يريد الحق أصلا. القصة عنده مش قصة بيان، وده الغالب على الناس للأسف الشديد، ان القصة مش قصة بيان، القصة قصة مكابرة، ان في عوامل نفسية معينة خلت الناس تكره طوائف معينة من الإسلاميين، وبناء على بغضهم لهذه الطوائف المعينة اللي هم كانوا لسه بيحبوهم في فترة وبيحبوهم وبيجلوهم ويعظموهم وبيتعامل معهم برفق وبرحمة وإلى آخره، وفجأة انقلبوا، حصل استقطاب اجتماعي رهيب جدا وانقلب الناس. هذا الانقلاب الكائن في نفسيات الناس له ملابسات، طبعا ملابسات إعلامية وملابسات اجتماعية وله تعلق بالأحداث وإلى آخره، بس القصة مش قصة، يعني مش المشكلة الأساسية هي مشكلة بيان، مش دي القضية الأساسية، لا، القضية الأساسية قضية إيمان، في خلل إيماني معين، وهذا الخلل الإيماني أول لما بيتصلح الأمور بتوضح. يعني ممكن تلاقي مثلا حد ما عندوش اطلاع سياسي قوي، ما عندوش اطلاع في المسائل الاقتصادية قوي، وما عندوش اطلاع في الأحكام الشرعية، وممكن حد أمي خالص لا يقرأ ولا يكتب، وبعدين لما تيجي تسأله على المظالم يقول لك لا طبعا ده ظلم، على طول على البديهة كده بدون تردد يقول لك لا طبعا ده ظلم. ليه؟ لان ده انسان فطرته سوية وايمانه سوي، لان الامور واضحة مش محتاجة بيان. انما ممكن الامور اللي ممكن تحتاج لبيان عند بعض الناس، ان في ناس بيظنوا ان الاسلاميين بيتعاملوا مع افعالهم انها افعال معصومة، انها افعال معصومه، يعني الاسلاميين دول ناس ما بتغلطش، في ناس بتظن كده، بس اول لما حد بيبين لهم ويفهمهم ان لا احنا شايفين ان احنا اخطأنا في حاجات كتير جدا، واحنا بنعترف ان احنا اخطأنا في كذا وكذا 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 وكذا، فمجرد الاعتراف بهذا الخطأ ممكن يكون وسيله من وسائل ازاله هذه النفسيات او بيان حقيقه ما عليه الاسلاميون في هذا النسق. يعني والله تعالى اعلى واعلم. طبعا في تفصيل في هذا المبحث في موضوع ان كلام التصريح بعض العلماء او كلام بعض العلماء يغني عن تصريح الباقين. في كلام الامام النووي في شرح مسلم في هذا الباب، يعني لو جت ان شاء الله يعني اجيبه لك المره القادمه او ادلك على موضوعه تحديدا، يعني ان شاء الله. موضوع تطاول على الصحابة، إن إذا عالم من العلماء تطاول على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا دي قصة تانية، دي قصة تانية بتخلينا ممكن محتاجين إن إحنا نعيد تقييمنا للعالم ده أصلا، هل فعلا عالم ولا تطوله ده جاي بناء على إيه بالظبط؟ هل هو تابع مثلا لمدرسة عقلية معينة فبيتطاول من خلالها على العلماء أو على الصحابة، ولا تطوله ده كان تطول غير مقصود، زلة من الزلات وتطول غير مقصود؟ دي مسألة تفرق، لأن هو لو بيتطول تطول مباشر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يعد في العلماء، حتى لو كان عالم في مباحث معينة، بس هذا إجمالا لا يؤخذ عنه العلم ويجب الرد عليه. لكن أنا بتكلم على الخلافات اللي موجودة بين العلماء الربانيين، اللي ممكن تبقى موجودة بين العلماء الأكابر، علماء الأمة الأكابر، سواء خلافات في الآراء، خلافات في الحكم على النوازل، خلافات الفقهية، هذه الأشياء هذه ينبغي أن يعني يبتعد عنها المبتدئون في العلم، وحتى المسائل العلمية الخلافية نفسها ما يتوسعوش في البحث وراها. الأول احنا عايزين نحط القواعد ونحط الأركان والأعمدة اللي هنبني عليها بنيان علمي. فلما واحد يشغل نفسه بمسألة يخليها هي القاعدة وهي الركن والبناء وهي العمود ويسيب بقية المساحة كلها فاضية، لا يمكن هيعرف يطلع بناء أبدا. لكن بنلاقي كده إن كل فترة بيطلع الناس بمسألة معينة، ونلاقي طلبة العلم كلهم عمالين يتكلموا فيها ويتعمقوا في دراستها وكده، ونلاقي وراهم برضه نفس المسألة، الناس المبتدئين في طلب العلم نلاقي يخشوا وراهم يقعدوا يبحثوا في المسألة ويردوا ويتناقشوا وكده، وهو ما حصلش بديهيات ومحكمات المسائل العلمية أصلا. فالمسائل اللي فيها خلافات كبيرة وفيها إثارة لأقاويل كتيرة وكده لا ينبغي أن يشغل بها، أن يشغل طالب العلم بها نفسه. ولكن طالب العلم في البداية يشغل نفسه بالمحكمات، الحاجات الأساسية قوي في الدين، الآيات الأساسية في القرآن، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام والحلال والحرام وفضائل الأعمال وأعمال القلوب والآداب الشرعية إلى آخره، اللي هي محكمات الدين، الحاجات الأساسية قوي، وياخدها من أخطر المتون، ياخد على إيد العلماء الربانيين أو طلبة العلم المتميزين من أخطر المتون، بحيث يحط القاعدة الأساسية بتاعته اللي هو هيبدأ يبني عليها بعد كده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.